أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: إشارة إلى اللفظ المفرد والمركب. أعلم أن اللفظ يكون مفردا وقد يكون مركبا، واللفظ المفرد هو الذي لا يراد بالجزء منه دلالة أصلا حين هو جزء. أنه تقدم الكلام عن بيان ما تقدم في الإشارة السابقة، وكانت عبارة عن إشارة أنه قلنا بأنها دخيلة، أنه في مبحث الألفاظ وليست لها صلة بمبحث الألفاظ، إلا من وجه واحد أشار له الشارح، من جهة أنه لما بين كيفية ارتباط اللفظ بالمعنى، وأن اللفظ هو المعنى من حيث الإحضار، فلعله يشتبه في هذا التعبير فيصحح حمل اللفظ على المعنى من قبل، خصوصا من عبر أنه هو اللفظ هو المعنى. فعندنا حمل هو، فمن باب رفع الاشتباه أراد أن يفرق ما بين هو في الدلالة والألفاظ، وما بين هو في مبحث الحمل، وبين الفرق بينهما بما ذكره المصنف والشارح. لكن بقي شيء أنه ذكره الشارح وتعرض له في آخر العبارة، وهو أنه الحمل حيث أنه يقتضي شرطين: التغاير من جهة والاتحاد من جهة أخرى، وبين وجه التغاير أنه بينهما أقل وجه التغاير هو أن يكون هناك تغايرا أنه مفهوميا كما في الحمل الشائع الصناعي، أو أن يكون هناك تغايرا من حيث الإجمال والتفصيل الذي يعبر عنه بالتغاير الاعتباري كما في أنه الحمل الذات الأولي. المصنف هنا ركز على مسألة الحمل الشائع الصناعي، باعتبار أن الحمل الشائع هو الذي له شياع في الاستعمال وكثير الاستعمال، أنه في أنه الدراسات المنطقية والدراسات العقلية بشكل عام، إذ قليل ما يتعرض للحمل الذات الأولي أو يستعمل فقط في بيان حدودي وفي بيان ماهية الأشياء. فلذلك ركز على الحمل الشائع الصناعي، وبين نحوين أنه من الاتحاد الذي يمكن أن يعتبر في الحمل الشائع الصناعي. طبعا لا يخفى أنه التغاير بين الموضوع والمحمول بالحمل الشائع الصناعي بما يحصل، لأنه الشرط هو التغاير من جهة والاتحاد من جهة أخرى، فبما أنه يحصل التغاير بالمفهوم، باعتبار أنه بما أنه شائع أنه لا يوجد اتحاد مفهومي ما بين الموضوع والمحمول، بمعنى أنه ليس لهما صورة واحدة في الذهن بل صورتان، فهذا المقدار من التغاير يكفي لإثبات الاثنينية بينهما. تبقى أنه مسألة الاتحاد، أيضا نقولها بكلمة واحدة كما هو معبر عنه في كثير من أنه كتب المنطق على ما درستم، سواء في منطق المظفر أو في جوهر النضيد على ما أخذنا، بأنه الاتحاد إنما يكون أين؟ في المصداق. ولكن هنا الشارح تبعا للمصنف، لعبائر المصنف، أراد أن يبين هذا النحو، أنه من الاتحاد بالمصداق، هل هو على نحو واحد أم هو على أكثر من نحو واحد. وطبعا هذا المطلب له أثر كبير، أنه في المطالب المعتمدة على الحمل، وأكثر المطالب العقلية معتمدة على الحمل، أنه تعرف كيف أنه تنسب هذا المحمول إلى هذا الموضوع. هذا أنه إذا عرفت الفكرة فيه فإنه تحل كثير من المشاكل التي يمكن أن تعتور البراهين أو تعتور الإثباتات بشكل عام، أو المدعيات كما في أصالة الوجود والماهية، هذا المدعى مع براهينه كثيرا ما يتوقف على فهم هذا المطلب، مطلب الحمد بشكل عام، وخصوصا مثل هذه المسائل. يعني كثير من الإشكالات كما تقدمت عندكم أنه تحل أنه هذا حمل أنه شائع وليس حمل أولي، وهذا حمل مثلا أنه من قبيل هل المركبة وليس من قبيل هل البسيطة، بحيث إذا فرضناها البسيطة يرد الإشكال، أما إذا فرضناها المركبة لا يرد الإشكال، وهكذا تحل هذه الأمور، وهذه كلها معتمدة على مطالب الحمل. فعلى كل حال الشارح أشار إلى أمرين، أنه الاتحاد قد يكون أنه في الحمل الشائع الصناعي، أنه قد يكون بأمر ثالث وقد يكون لا بأمر ثالث، وإنما يكون بأحد الموضوع أو المحمول. فإما أن يكون بأمر ثالث، هذا الذي يكون خارج عن الموضوع والمحمول، يعني أنه غير مفهوم الموضوع وغير مفهوم المحمول، وهذا كثير ما يستعمل، أنه كما ضرب مثال المصنف كالناطق والضاحك، عندما يقال الناطق ضاحك، فالناطق والضاحك لا اتحاد بينهما من حيث هما ناطق وضاحك، وإنما الاتحاد بينهما بالإنسان الذي يكون أنه مصداقا لهما ويصح أن يقال عليه، فالإنسان يقال عليه ناطق ويقال عليه ضاحك، وهذه النسبة من الصحة تكفي لاتحادهما في هذا المورد، وهذا أمر واضح. المشكلة بالأمر الثاني، أنه أن يكون الاتحاد بينهما هو أحدهما، إما الموضوع وإما المحمول. المثال الذي ذكره والذي يعني أنه العبارة أربكتنا واقعا بعد التأمل، لا أنه العبارة الموجودة في هذه الطبعة عندي تغير أفضل حتى يكون المعنى واضح، أنه كما يقال المثلث شكل مثلا، أو الشكل مثلث، فهنا أنه تغاير بالمفهوم موجود، فالشكل شيء الذي هو أعم من المثلث أو من التثليث، لا فرق كبير، فالتغاير موجود. الاتحاد أين يكون؟ الاتحاد هنا أنه أيضا بالمصداق، إذا أردنا أن نعبر تعبيرا إجماليا، إذا أردنا أن نعبر تعبير إجمالي، فالاتحاد بالمصداق. لماذا؟ لأنه يوجد شيء اسمه شكل واسمه مثلث في الخارج من مادة معينة، يصح أن يقال عليه مثلث ويصح أن يقال عليه شكل، وهذه الصحة، أنه صحة الموضوع والمحمول إليه تكفي للاتحاد، تكفي لتحقيق الاتحاد، ولكن هذا تعبير إجمالي. الذي ذكره الشارح هو تفصيل تحليلي لهذه الظاهرة، أنه عندما نقول المثلث شكل، فكيف أنه لوحظ المصداق، من أي حيثية لوحظ المصداق، من أي حيثية كان به الاتحاد، لأنه إذا نظرنا إلى المصداق من حيث أنه مثلث راح يغير الشكل، يعني ننظر له مثلث بشكل متكامل، أو ننظر له شكل بشرط لا عن غيره يكون أيضا ماذا مباين، فأيضا من حيث المصداق سيكون مباينا، فقالها أنه تحل هذه المسألة بهذه الطريقة، أنه أن ننظر إلى إلى المصداق، ولكن ننظر إلى المصداق بعين أحدهما مجردا عن الآخر الذي تكون فيه خصوصية زائدة، يعني بتعبير شامل، ننظر إلى المصداق، ولكن ننظر إلى المصداق بأي لحاظ؟ ننظر إلى المصداق بلحاظ أنه بلحاظ لا ما كان غير مشتمل على خصوصية زائدة، لأن احنا نريد ما به الاتحاد
شكلي.
ها فالشكل يكون هنا، فيكون الشكل. لماذا؟ ولهذا هو ذكر التثليث سابقا، لأن التثليث يصدق على المثلث، التثليث يصدق على المثلث، فالتثليث الموجود في المثلث شكله، والشكل موجود في هذا المصداق باعتبار جنس له، فهذا أنه مثل اتحادا ما بين الموضوع والمحمول المصحح للحمل الشائع الصناعي، وإن كان التعبير الإجمالي يقولون بالمصداق، ولكن بشرط أن ننظر للمصداق أنه مغضوض النظر عن ماذا؟ عن مثلثيته، وإنما ننظر له كشكل باعتبار هو مصداق حقيقي أنه للشكل، وننظر لمفهوم الشكل أنه هو هذا مصداقه، فمثل أنه جهة الاتحاد بينهما. فإذا القاعدة أن نقول هكذا، أنه أن ننظر إلى المصداق بلحاظ أحدهما، يعني إما بلحاظ الموضوع وإما بلحاظ المحمول، بشرط أن يكون مجردا عن الخصوصية الزائدة في أحدهما، أن يكون مجردا عن الخصوصية الزائدة في أحدهما، والخصوصية الزائدة في أحدهما أين في المثال؟ أنه في المثلث، لأن المثلث شكل له أضلاع ثلاث، بينما الشكل أعم من أن يكون له أضلاع ثلاث أو أكثر أو أقل حتى. فلذلك نقول ماذا؟ نقول أنه أن ننظر إلى المصداق بلحاظ الشكل لا بلحاظ المثلث، لأنه حتى يحصل عندنا اتحاد، لكن بشرط أن يكون أن إذا جردنا المصداق عن الخصوصية الزائدة أنه يبقى صادق على هذا المصداق الخارجي، فالمثلث يبقى صادق وإن جردنا عن مثلثيتي، إذ فيه مفهوم الشكل، المثلث شكل له أضلاع ثلاث، والشكل بعد هو مفهوم نفسه، فإذا نظرنا إلى المثلث بشكليته فقط والشكل حملنا عليه بهذا المقتضى من الاتحاد أنه يتحقق شرط الاتحاد ما بين الموضوع والمحمول. هذا ما ذكره. إذا لاحظنا المثال الذي ذكره الشارح أنه في المثال الأول كان عبارة عن فصل وخاصة، وواضح بأن الفصل والخاصة تصدق على من؟ تصدق على النوع، فالاتحاد بالنوع، فلذا والنوع له خصوصية تختلف عن الخاصة والفصل، فلذلك قال بأمر ثالث، النوع له خصوصية تختلف عن الفصل وتختلف عن ماذا؟ عن الخاصة، فإذا لذلك قال بأمر ثالث. أما إذا جئنا إلى المثال الثاني نجد أنه المثال كان من أي شيء متألف؟ متألف من نوع ومن جنسه، من نوع ومن جنس، والنوع والجنس أين المشترك بينهما؟ في الجنس الموجود في النوع اللي هو حصة خاصة من الجنس العام، يعني حصة خاصة من الجنس التي هي لا بشرط، وإلا الجنس الذي هو في المثلث هو جنس بشرط شيء، واضح؟ أما ذاك لا بشرط، ولا بشرط يصدق على البشرط شيء أو لا يصدق؟ يصدق، أنه يصدق مع ألف شرط، واضح؟ فلذلك أخذنا جهة الاتحاد في هذا المثال الثاني هو أن ننظر إلى الشكل، لأنه الشكل المحمول كما يقال المثلث شكل هو شكل لا بشرط، والشكل الموجود في المثلث هو بشرط المثلثية، يعني بشرط هذه الهيئة الخاصة، والشكل لا بشرط أنه يتحد بل من أفراده الشكل الذي هو بشرط شيء، فلذلك مثل أنه جهة الاتحاد بينهما هذا المقدار. خب إذا نريد أن نكمل واضح هذه الفكرة إلى الآن؟ واضح إن شاء الله أنه جهة الاتحاد خصوصا في المثال الثاني، المثال الأول واضح أنه نكمل نفس النقاش فيه، لأنه قلت بأن هذا له يعني تأثير كبير على مطالب متعددة في الفلسفة، ومنها أصالة الوجود والماهية، أنه نلحظ الاتحاد أين، وهذا أنه يدفع كثير من الإشكالات، يعني في محلها إن شاء الله تفصل. بقية الكليات حتى نطبق نفس القواعد، يعني الكليات المحتمل أن يحصل بينها حمل، احنا الكليات بعد واضح انه الكليات الخمس، فنحن اخذنا نكتب الكليات الخمس ونكتب المحتملات من الحمل فيها، ونعرف على انه الاتحاد سيكون على وفق المثال الاول في هذا الحمل او على وفق المثال الثاني، يعني ان يكون امر ثالث او ان يكون ماذا، ان يكون احدهما. الكليات الخمس هي واضح، جنس عندنا، فصل، نوع، وخاص، وعام، بعد هذه الكليات الخمس. فلو أخذنا كما أخذ هو الفصل والخاصة اللي هو تركيب أول، وإن كانت تركيبات ممكن أن تكون كثيرة، ولكن نحن نأخذ الحمل الذي هو بالطبع مو الحمل الذي هو بالوضع، لا أنه الطبع أنه يحمل العام على الخاص. فمثلا في المثال الأول يعني تركيب من التركيبات، هذا القلم ما يساعدنا، تركيب من التركيبات أنه الفصل والخاصة، فصل خاصة المحمول أو خاصة فصل، وهذا لا فرق بينهما، أنه ما في أنه كلاهما حمل طبعي. التركيب الآخر مثلا نأخذ نوع وجنس، بعد نأخذ جنس ونوع، هذا أنه خلاف الطبع فلا نأخذه، نأخذ نوع وجنس، بعد بين الجنس والنوع ما متصور إلا هذا الحمل. الاحتمال الثالث نأخذ ماذا؟ نأخذ نوع وخاصة وفصل. نوع خاصة نوع زين خاصة نوع تصح أو لا تصح كحمل طبيعي. الضاحك إنسان ها أنا خلاف الطبع هذا لأنه الضاحك أعم. فنأخذ نوع وخاصة، خاصة ونوع ما يعني أنه خلاف الطبع، أنه نأخذ نوع وفصل. هذا إذا أردنا أن نأخذ الملاك والنوع، وإن كان هذا يؤخذ مع الثاني أفضل لا نجعله ثالث، يعني نجعل هنا الفصل والخاصة. هنا النوع له احتمالات، نوع وجنس، نوع وخاصة، نوع وفصل. يعني أنه الحصة الثالثة نأخذ من الجنس، نأخذ الجنس. إذا نأخذ الجنس بعد لا يوجد ما هو أعم منه حتى نحمله عليه، فلا يكون حملا طبيعيا. الفصل أخذنا، النوع أخذنا، الخاصة وتأخذ مع من؟ أنه الخاصة والخاصة والجنس، خاصة وجنس مثلا، خاصة ونوع، خاصة وفصل أخذناه هنا. بعد مثلا نكتب هذا، لا بأس، خاصة وفصل، خاصة وعرب عام مثلا، نقول الضاحك ماشي، لا إشكال، خاصة وعرب عام. يعني هذا الممكن، مو بشرط نأخذ جميع أنه الضروب، الممكن بحيث تستغرق أنه كلا الاحتمالين الذين ذكرهما الشارع. فمثلا هنا الخاصة والفصل أين يكون الاتحاد، بأمر ثالث أم بأحدهما؟
ثالث النوع.
يكون ثالث النوع. الخاصة والفصل كذلك كما كان في الفصل والخاصة. الجنس والنوع، أنا أريد أن أصل إلى هذا، الجنس والنوع يؤخذ أنه الاتحاد بينهما بأمر ثالث أم بأحدهما؟
لا بأحدهما، بجنس النوع.
جنس الله بشرط،
بجنس النوع،
الجنس لا بشرط، يعني بأحدهما بالنتيجة. احنا بعد نبقى عندنا الملاك أحد ملاكين، أنه إما ثالث وإما أحدهما، بعد لا يوجد احتمال آخر في المسألة. فهنا الجنس والنوع أحدهما، هنا طبعا ثالث، هنا ماذا؟ ثالث أيضا. هنا نوع وجنس، ماذا يكون أحدهما؟ من هو هذا أحدهما؟ أنه الجنس، ماذا؟ أنه الجنس مغضوض النظر عن خصوصية الخاص، يعني مغضوض النظر هنا بحسب هذا التركيب عن خصوصية النوع التي هي فصله. الجنس أنه مغضوض النظر، يعني لو أخذنا الجنس بشكل عام، إذا أخذنا الجنس بشكل عام أنه لا بشرط، هنا غير موجود، هذا موجود فرده، فنأخذه. أو إذا أخذناه مع خصوصية النوع لا يمثل أنه اتحادا ما بين الموضوع والمحمول، مغضوض النظر عن ماذا؟ عن خصوصية النوع. لأنه إذا غضضنا النظر عن خصوصية النوع، هذا الجنس موجود في النوع، موجود هنا في النوع، ولكن موجود بشرط خصوصية النوع، لذلك يعبرون عنه حصة. أما هنا موجود لا بشرط، فإذا غضضنا النظر عن خصوصية النوع تبرز عندنا أنه حصة الجنس التي تمثل فردا من أفراد الجنس، فيكون بها الاتحاد. النوع والخاصة كيف يكون الاتحاد؟ يعني مثلا نقول الإنسان ضاحك، الإنسان ضاحك، هنا كيف سيكون؟ طبعا تستطيع أن تجيب جواب إجمالي، تقول الاتحاد بالمصداق، صحيح الاتحاد بالمصداق، ولكن المصداق بأي لحاظ؟ يعني أي شيء ملحوظ في هذا المصداق أنه صح أن يقال أنه فيه اتحاد ما بين، أو يمثل هو الاتحاد ما بين الموضوع والمحمول، فأين هنا الاشتراك؟ أنه في خول أمر ثالث ما ممكن، شنو الأمر الثالث؟ ما ممكن. ففي أحدهما، من هو أحدهما هنا؟
النوع هو الأمر،
النوع بس خاصة النوع،
نوع إزالة مثل هذا يكون إزالة خصوصيات الخاصة،
فمو النوع، الخاصة،
خاصة
لأن الخاصة عم مفهوما، وإن كانت في المصداق مساوية، لكن الحمل في ظرف الذهن، الحمل مو في الخارج، ما يوجد عندنا حمل في الخارج، في الخارج يوجد صدق ولا يوجد حمل. فالصناعة صناعة ذهنية، وحيث أن الخاصة بحسب الذهن لا بحسب الخارج، كما هو واضح في منطق المظفر أنه الخاصة أعم مفهوما. لماذا أعم مفهوما؟ لأن الخاصة أنه لا بشرط عن خصوصية النوع، الخاصة لا بشرط عن خصوصية النوع. فالضاحك ما له شأنية الضحك بغض النظر سواء كان إنسان أو لم يكن. نعم في المصداق الخارجي وجدنا أنه الضاحك فقط الإنسان، لكن من حيث المفهوم ففي الخارج متساويان، لكن من حيث المفهوم أن من حيث المفهوم دائما عبروا هذا التعبير حتى تلتفتوا أن المتصور من الخاصة غير مقيد بخصوصية الإنسان. المتصور من الخاصة كذلك المتصور من الفصل غير مقيد بخصوصية الإنسان، وغير المقيد مفهوما يكون عاما. بينما النوع الذي لوحظ فيه الضحك اللي هو الإنسان، لا، ضحك مقيد بخصوصية الفرد، مقيد بخصوصية الإنسان، فيكون أخص، فيكون ماذا؟ أخص مفهوما. ما نتكلم مصداق، نتكلم من حيث المفهوم. فالمشترك هنا أمر أحدهما اللي هو من الخاصة، ونفس الكلام مغضوض النظر عن خصوصية النوع، نفس الكلام. النوع والفصل نفس الشيء، نفس ما تقدم في الخاصة. خاصة وجنس، خاصة وجنس. مثلا نقول الضاحك حيوان، بعد هذا كالنوع والجنس، نفس الشيء كالنوع والجنس. خاصة ونوع كما تقدم، نوع وخاصة. ولكن هنا كان أحدهما اللي هو الخاصة كان محمولا، هنا صار موضوعا كما صنع الشارح، أنه نفس المثال عندما نقول المثلث شكل أو نقول الشكل مثلث. خاصة وفصل تقدم عرض خاصة وعرض عام، ها هنا أحدهما يعني بالنتيجة، والملاك تقدم هنا أحدهما اللي هو الخاصة، أحدهما هنا الجنس. خاصة وفصل من قلنا؟ ثالث. خاصة وعرض عام، خاصة وعرض عام، أراكم تتحيرون.
ها؟
أي لماذا؟ لماذا؟
نفس الملاك
الخاصة
ها، فنقول بأنه الخاصة من حيث المفهوم غير ملحوظ فيها العام. الخاصة لها تعريفها المستقل، لها مفهومها المستقل، والعرض العام أنتم لا تنظرون إلى المصداق، ولا هو الاتحاد مصداق المنتين منك جواب إجمالي، لكن الحمل مو حمل خارجي، ما عندنا هيك كلام، الحمل تحليل ذهني، ففي الذهن نريد أن نحلل، وهذا مطلب جيد من الشارع. في الذهن نريد أن نحلل ما الذي صحح لنا أنه وجه الاتحاد بينهما تحليلا، فنقول مفهوم الخاصة غير مفهوم العرض العام، مفهوم الخاصة غير مفهوم العرض العام. إذن لابد ويستحيل أن يكون بينهما اتحاد من حيثهما، يستحيل. فلابد أن يكون الاتحاد أن نأخذه ما يصدق عليه، وهو ما يصح أن يقال عليه الخاصة، وما يصح أن يقال عليه العرض العام. فالإنسان يقال عليه العرض العام، والإنسان يقال عليه الخاصة، كما في مثال أنه الضاحك ماشي، فهذا الإنسان يصح أن يقال عليه ضاحك، ويصح أن يقال عليه ماشي، فيكون أمر ثالث، وهنا يكون ثالث. فإذا تلاحظون أنه متى يكون أحدهما، متى يكون أحدهما؟ إذا كان إذا كان أحدهما عام والآخر خاص، واضح، مفهوما مو مصداقا. مصداق ما ننظر له، احنا نريد ان نحلل. نعم في الجميع الاتحاد مصداقي، في الجميع، ولكن هذا المصداق تحليلا مفهوميا، تحليلا ذهنيا، كيف تصادق بالمصداقين؟ اليوم الاخوة كثير ما جايين، يعني 5-6 ايش ما جايين. خب، فيكون هكذا. أنا أتصفح الوجوه أنه أرى بعض الأخوة غير موجودين اللي هم من الملتزمين يعني من في الدم. فهكذا فصار خاصة وعرض عام من هذا لأنه من هذا القبيل، أنه مو مأخوذ أحدهما في مفهوم الآخر. أما إذا كان أحدهما مأخوذ في مفهوم الآخر لكن عام وخاص مفهوما، فممكن أن يكون أحدهما اللي هو العام، ونغض النظر عن خصوصية الخاص، فيكون هو أنه ملاك الاتحاد ما بين الموضوع والمحمول. أما إذا لم يكن بينهما تداخل مفهومي، لم يكن بينهما ليس بينهما عام وخاص مفهومي، فبعد أنه لا يوجد اتحاد من حيث المفاهيم، فنلجأ إلى ما يصح أن يقال عليه الذي هو أمر ثالث. هذا هو الملاك في هذه المسألة، وركزوا عليها مفيدة جدا يعني في كثير في حل أنه إشكاليات أو بيان أنه مفاهيم في كثير من المطالب الفلسفية. بعد العبارة الأخيرة نحتاج أن نعلق عليها، احنا قرأناها ولكن كان تردد في مسألة للمجموع، تكون المجموع تكون أوضح. بلي. فإذا ندخل في الإشارة الجديدة وهي أنه في المفرد والمركب. هذه الإشارة من الواضح أنها مرتبطة بال أنه في مباحث الألفاظ، وهو عود على ما بدأ به المصنف بعد هذا الانقطاع الذي حصل في الإشارة السابقة، وهي أنه من المباحث المفهومية واقعا. فاللفظ أنه قسموه كما هو مشهور إلى لفظ مفرد وإلى لفظ مركب، وواضح أنه ما هو المراد باللفظ المفرد وما هو المراد باللفظ أنه المركب. والمركب أنه ينقسم إلى مركب تام وإلى مركب ناقص، وما هو المراد بالمركب التام وما هو المراد بالمركب الناقص. ثم أنه المركب التام ينحل إلى أفراد متعددة، إنه إلى اسم وفعل وإلى حرف، وتعريف كل واحدة من هذه المصطلحات واختلاف الاصطلاح المنطقي عن الاصطلاح النحوي فيها، أو الاختلاف في بعض الموارد. فلاحظوا أنه مجموعة من المطالب يذكرونها في هذه الإشارة أو في هذا الفصل، وهو انقسام اللفظ إلى مفرد ومركب. ولكن لا أدري يعني أنه نحن كما تعهد المصنف وكل المناطق أنما ندرس المنطق لأجل ماذا؟ لأجل الوصول إلى القياس الذي هو غاية مبحث التصورات، ومنه لأجل الوصول إلى البرهان الذي هو غاية الصناعات، ومنه أكثرا لخدمة العلوم الحقيقية وليست العلوم الاعتبارية. وأهم العلوم الحقيقية عندهم أنه مباحث الوجود العامة والرياضيات والفلك والطب والهندسة، يعني وعلم الرياضيات المرتبط بالعدد، هذه أهم العلوم الموجودة عندهم. ولا أدري أنه دخلنا في تلك الأبواب ولم نجد استعمالا واحدا أصلا لقضية المفرد والمركب، فما أدري. أنا أرى بأنه الخوض بتفاصيلها المملة، وخصوصا على ما ذكره المتكلمون في كتبهم أمثال الشمسية وأمثال شرح المطالع وأمثال السلم وأمثال الحاشية، أنه أراه تفاصيل لا داعي منها، بل ما ذكره المصنف هنا كثير فضلا عن الشارح، ولذلك هو أعرض عنه في الشفاء. في الشفاء لم يذكر له شيئا إلا هيك من باب الاستطراد، أنه ذكر اللفظ مفرد ومركب وتعريفهما وخلص اكتفى، على الرغم من كبر أنه الشفاء في ذكر المطالب المنطقية. واختصارا للوقت أرى أنه نقرأ ونشرح ما موجود فيه، وإلا كلها مطالب مستهلكة لا داعي منها. قال أعلم، لكن يوجد أنه تدريب ذهني على كيفية مراعاة التعاريف. ها؟
سجل السواد فقط في ساعة ونصف
كثير، هذا يعني يصبح
نموت
هي يتعبون يعني. لا نأخذ ما دام ساعة ونصف، احنا نلتزم بالساعة والنصف. تعلم أن اللفظ يكون مفردا وقد يكون مركبا، واللفظ المفرد هو الذي لا يراد بالجزء منه دلالة أصلا حين هو جزئه. وهذا المطلب نؤجله، أنه في عبارة المصنف هنا مطلب أنه لا يراد بالجزء منه دلالة أصلا حين هو جزئه، سيذكره الشارح في عبارته أنه نعرج عليه هنا. مثل تسميتك إنسانا بعبد الله، طبعا هيجي كمفهوم أنه كتعريف عام لما ذكره من حد أنه اللفظ المفرد هو الذي لا يراد بالجزء منه دلالة أصلا، يعني جزءه لا يدل على معنى على جزء معنى، أو لا يدل على جزء، لا يدل على معنى أصلا، هذا أيضا يصح هذا التعبير، لا يدل على معنى أصلا، بل يأتي إن شاء الله من نقاش الشارع. مثل تسميتك إنسان بعبد الله، تسميتك يعني في مرحلة ماذا؟ أنه في مرحلة الوضع من الاستعمال هنا، أنا في الاستعمال، إلا اللهم أن نقول بأن المنقول موضوع، وهذا خلاف الاصطلاح. مثل تسميتك إنسانا بعبد الله، فإنك حين تدل بهذا على ذاته لا على صفته، فإذا المتكلم أو المستعمل كان ناظرا إلى معنى متحقق في الخارج فسماه عبد الله، فإذا يكون مفردا، وجزء اللفظ هنا غير موضوع إلى هذا المعنى، غير موضوع إلى أجزاء هذا المعنى، وإنما موضوع إلى المعنى كواحد بغض النظر، وهذا ما يفرق به المتكلمون ولا داعي له، بغض النظر المعنى الموضوع له، له جزء أو لا جزء له، بغض النظر، المهم نية المستعمل، أن المستعمل استعمل اللفظ لإرادته هذه الوحدة المتشكلة. هسه هذه الوحدة في نفسها لها أجزاء أو لا أجزاء لها، بغض النظر سواء كانت وحدة حقيقية بتعبير الفلاسفة أو كانت وحدة ماذا اعتبارية، نعتبر الكثير واحد بحيثية من الحيثية، هذا إذا كان كثير، أو لا هو ليس بكثير بل هو بسيط في نفسه كالنقطة مثلا. فإنك حين تدل بهذا على ذاته، وهذا هو معنى الوحدة، الوحدة هنا وحدة اعتبارية، وهو شخص الإنسان مجموع أجزائه بغض النظر له، بغض النظر عن هذه الأجزاء، هو فلان خلص، هذه الوحدة الشخصية، يعني مو الوحدة الشخصية مال العرفاء، لا لا، الوحدة الشخصية يعني الهوية الشخصية مال الأحوال المدنية، أقصد يعني فلان وفلان. تدل بهذا على ذاته لا على صفته من كونه عبدا لله، فيصير إذا كان صفة بعد واضح هذا، يكون عبد يدل على العبودية فيه، ولفظ الجلالة يدل على الذات المقدسة. فلست تريد بقولك عبدا شيئا أصلا، تريد إذن إرادة المستعمل هنا، فلست تريد بقولك عبدا شيئا أصلا، فكيف إذا سميته بعيسى من باب أولى في اللغة، طبعا هاي الأولوية، وإلا من حيث المنطق لا يفرق، المنطق يقول لفظ موضوع لمعنى واحد خلاص مفرد ولا يفرق بين الأفراد، وهذه التفرقة والأولوية تفرقة وأولوية ماذا لغوية، لأن عبد الله لفظين، فإذا استعمله المنطقي للدلالة على ذات وشخص واحد نسميه مفرد، فكيف إذا سميناه بعيسى أنه ليس فيه لفظان بل هو لفظ واحد بالاعتبار النحوي، فيكون من باب أولى وأكد أنه مفرد. فكيف إذا سميته بعيسى بلا في موضع آخر، هذا تعريض على أنه عبد الله، بلا هذا بعيسى المفروض بعدها فارز، فارزة موجودة عندكم فارزة؟
لا.
هنا ما موجودة، حتى نقول خلص انتهى الكلام، بلا في موضع آخر قد تقول عبد الله وتعني به، وتعني بعبد، بعبد شيئا، يعني أنه صفة،
وتعني بعبد شيئا،
بعبد،
لا بعبد شيئا، أو على على الحكاية بني، بعبد شيئا، وحينئذ عبد الله نعت له بعد، ما يكون صفة مثل محمد عبد الله، لا اسما، لا اسما، وهو أنه وهو مركب لا مفرد، هذه العبارة كيف هذا؟ عفوا، بلى في موضع آخر قد تقول عبد الله وتعني بعبد شيئا، يعني معنى من المعاني، وحينئذ عبد الله نعت له، يعني نعت لهذا الشيء، نعت له فيكون صفة لا اسما، وهو مركب، ها وهذا المجموع ماذا يكون؟ يكون مركبا، مثلا عبد الله محمد عبد الله، فيكون مضاف ومضاف إليه، فيكون مركبا لا مفرد. والمركب ما هو؟ ما هو المراد من المركب؟ هو ما يخالف المفرد، وقد عرف المفرد، ماذا قال في المفرد؟ اللفظ الذي هو الذي لا يرى بالجزء منه دلالة أصلا حين هو جزئي، لا يراد. فهنا ماذا يراد؟ بعض الأشياء تعرف بأضدادها، ولكن هو سم بدأ بعدم أنه بعدم الملكة وبين الملكة، ويفترض أنه أن يبين الملكة أولا ثم عدمها يكون واضحا، لأن أنه الأعدام تعرف بماذا؟ بملكاتها، والمفرد هو عدم المركب، مو أن المركب هو عدم المفرد. لاحظ المركب يكون وجود لأنه يدل. وهذا الإشكال نفسه أو مو إشكال، توجيه نفسه سيوجه به المصنف لما يوجه به الشارح للمصنف، أنه لماذا عرف فقط الفعل ولم يعرف الحرف ولم يعرف الاسم؟ قال لأن الفعل أمر أنه ملكة وجودي، والاسم بالنسبة إليه عدمي، والحرف بالنسبة إليهما عدمي، فلذلك بدأ بالملكة وبين الأعدام بالملازمة، ولكن هنا صنع العكس. بعد هي توجيهات ليس أكثر. ويسمى قولا، أنه المركب يسمى قولا، فمنه قول تام يأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.